بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مسألة 757 من أحكام الصلح. قال المصنف: لو ظهر العيب في المصالح به جاز الفسخ، والأحوط لزوما عدم المطالبة بالتفاوت بين قيمتي الصحيح والمعيب عند عدم إمكان الرد. نعم، ذكرنا سابقا أنه خيار العيب يجري في الصلح، فإذا ظهر العيب في المصالح به سواء كان دار أو سيارة أو بستان أو عين وظهر فيها عيب، يصح ويجوز للمصالح أن يفسخ عقد الصلح، لأنه خيار العيب ثابت في الصلح، فيستطيع أن يفسخ ويرجع العين المصالح بها. هذا بالنسبة لثبوت خيار العيب في الصلح. يبقى هذا مع إمكان الرد، إذا هو كان متمكن من أن يرد العين المصالح بها بعد ظهور العيب فيها. يبقى عندنا سؤال: يستطيع المصالح أن لا يفسخ وينتقل إلى أخذ القرش، يعني الفارق والتفاوت بين قيمتي الصحيح والمعيب؟ مثلا هذه الدار المصالح بها إذا كانت صحيحة فقيمتها 100 مليون، إذا كانت معيبة قيمتها 90 مليون، يستطيع يروح ياخذ الفارق اللي هو القرش بين قيمتي الصحيح والمعيب ولا يعمل بالفسخ عند عدم إمكان الرد؟ شو وقت ما يتمكن المصالح أن يرد العين؟ إذا كان قد تصرف تصرف خارجي في العين، مثل كما قلنا قطعة قماش قد خاطها، أو مثلا دار قد هدمها، هذا تصرف خارجي بعد ما يقدر يرجع العين، أو تصرف تصرف اعتباري مثل أجر العين، رهنها، اعطاها هبة لازمة بعد ما يقدر يرجعها مثل الهبة المعوضة، هذا يسمى تصرف اعتباري. في هاي الموارد اللي هي موارد عدم إمكان الرد، هل يصح للمصالح أنه يطالب بالتفاوت بين قيمتي الصحيح والمعيب وياخذ القرش؟ المصنف قال: الأحوط لزوما عدم المطالبة بالتفاوت بين قيمتي الصحيح والمعيب عند عدم إمكان الرد، عندما يتصرف تصرف خارجي أو اعتباري وما يقدر غير متمكن من رد العين المصالح بها، ما إلى حق يأخذ القرش. لماذا؟ ما هو الوجه في ذلك؟ لعدم ثبوت القرش في الصلح، لأن الدليل الذي دل على ثبوت القرش هو مختص بالبيع فقط، الأدلة والروايات والأخبار ذكرت القرش في البيع، ما ذكرت إن القرش في الصلح، فلهذا ما يمكن التعدي إلى غيره. نعم، لهذا قال: لو ظهر العيب في المصالح به مثل الدار أو السيارة جاز الفسخ لثبوت خيار العيب في الصلح، والأحوط لزوما، طبعا هذا مع إمكان رد العين المصالح بها، والأحوط لزوما عدم المطالبة بالتفاوت بين قيمتي الصحيح والمعيب، يعني ما إلحق يأخذ القرش في مورد عدم إمكان الرد للتصرف الخارجي والاعتباري. لماذا؟ لأنه القرش ثبت بدليل مختص بالبيع، ما ثابت في الصلح ولا يمكن التعدي إلى غيره. مسألة 758: يجوز للمتنازعين في دين أو عين أو منفعة أن يتصالحا بشيء من المدعى به أو بشيء آخر حتى مع إنكار المدعى عليه؟ من موارد حصول الصلح هو حصول المنازعة والتخاصم والمشاجرة وحصول التنازع في شيء، كما لو حصل التنازع في دين، كما لو ادعى زيد ثبوت دين له في ذمة خالد وأنكره خالد، هذا يسموه تنازع. وين؟ في ثبوت دين. زيد يقول أنا أطلب خالد، وخالد يقول ما يطلبني دين، هذا صار تنازع تخاصم بيناتهم. أو تارة يكون التنازع في عين، مثلا زيد يدعي ملكية الدار، يقول هاي الدار ملكي، أو ملكية الدابة أو ملكية المتاع، والشخص اللي المتاع والعين تحت إيده مثل محمد ينكر، يقول هاي الدار مو ملك زيد، ملكي أني وأني واضع إيدي عليه، هذا يصبح تنازع وين؟ في عين. ثالثا، قد يكون التنازع في منفعة. زيد يدعي إن إلى حق السكنة في الدار وحق الانتفاع منها، وخالد ينكر هذا الشيء. خالد اللي هو صاحب الدار ينكر، يقول أنا ما مأجر للدار وما إلى حق السكنة عندي. هذا يصبح التنازع وين؟ في منفعة، اللي هي منفعة السكنة الدار. يجوز للمتنازعين في دين أو عين أو منفعة أن يتصالحون بشيء من المدعى به. يعني مثلا التنازع في الدين، يتصالحون بأن يعطي شيء من الدين. التنازع في عين اللي هو الدهر، مثلا يتصالحون على أن يعطيه شيء من العين، نصف الدار، ربع الدار، نصف البستان. وكذلك لو كان تنازع في منفعة، يقدرون يتصالحون يعطي شيء من المدعى به. يعني هو يدعي سكنة 5 أشهر، يقول له أنا أعطيك سكنة 2 شهر، هذا يصبح تصالح على شيئا من المدعى به، فيعطي سكنة لبعض المدة. هذا يصح، والصلح عليه صحيح، بل يصح الصلح حتى على شيء آخر. هم متنازعين بالدار، بس يقول له أنا أتصالح أعطيك بعض المال أو بعض المتاع، ماكو مانع، والصلح صحيح. يتنازعون مثلا في دين، هو ما يعطي من نفس العين أو من نفس الدين، يعطي من مال آخر أو من عين أخرى. أو يتصالحون على منفعة الدار، بس هو يريد يرضي بشيء من المال، هذا كله جائز، والصلح عليه صحيح حتى مع إنكار المدعى عليه. يعني حتى لو إحنا عندنا بالتخاصم عندنا مدعي ومدعى عليه، مثلا زيد يدعي ملكية الدار، خالد ينكر، خالد يسموه مدعى عليه، ينكر المنكر مدعى عليه، المصالحة تصح حتى مع إنكار المدعى عليه. خالد ينكر إنه ملكية الدار لزيد، لكن مع ذلك صالحه، قال أعطيك بعض الدار ورضى. نقول حتى مع إنكار المدعى عليه تصح المصالحة، وكل صلح جائز. وكذلك إذا أنكر الدين أو أنكر المنفعة حتى مع إنكار المدعى عليه، يمكن أن يحصل التصالح ما دام حصل التراضي بين الطرفين. نعم، لأنه إذا اعترف المدعى عليه بالدعوة، المدعى عليه هو في أصل ما معترف بالدعوة ومختلف وجاي ينكرها من الأصل، لكن مع ذلك لو راد أن يتصالحون بالتراضي فالصلح جائز. ويسقط بهذا الصلح حق الدعوة، يعني إذا حصل الصلح والتراضي بين المتنازعين راح يسقط حق الدعوة. ليس للمدعي حق بعد الصلح أن يجدد رفع الدعوة عند الحاكم أو القاضي، لأن بعد تصالحتوا وتراضيتوا فالدعوة تسقط بيناتكم. أنت المدعي بعد اللي جاي تدعي بملكية الدار أو المنفعة أو الدين، بعد ما لك حق تجدد المرافعة وتجدد الدعوة من جديد وترفعها عند الحاكم أو القاضي، ما يصح، لأن الصلح قطع النزاع بيناتكم. وكذا يسقط حق اليمين إذا كان للمدعي على المنكر، وكذا يسقط حق اليمين اللي هو الحلف بهذا الصلح. احنا عندنا قانون القضاء يقول انه البينة على المدعي واليمين على من انكر، هاي قاعدة فقهية، البينة على المدعي. اذا شخص ادعى ملكية الدار يقول اجيب بينة، 2 شهود عدول مثلا، واليمين على المنكر. الشخص اللي ينكر، ينكر انه هذا الدار هو ملك المن لخالد، هذا يسموه منكر. المنكر عليه اليمين، يعني الحلف، انه يحلف. اذا المدعي ما قدم بينة كون المنكر يحلف على عدم ثبوت الملكية. اذا حصل الصلح، طبعا اذا تعذر على المدعي تقديم البينة، وين يصار الامر؟ الى حلف المنكر. اذا المدعي ما جاب لنا بينة، 2 شهود عدول، قال ما عندي، ما عندي بين اثنين شهود عدوا لي شهدوني إنه أنا أملك الدار. إذا تعذر على المدعي تقديم البينة يصار الأمر إلى حلف المنكر. خالد اللي يدعي عدم ملكية الدار جاي ينكر، نقول له أحلف الطيمين، وبذلك تسقط الدعوة. إذا حصل الصلح بعد ما إلى حق المدعي يطالب بحلف المنكر، لأن حصل بيناتكم تصالح وتراضي، والخصومة المخاصمة والتنازع بيناتكم قد فض بالصلح، فبعد يسقط حق اليمين اللي إذا كان للمدعي على المنكر. واضح؟ فليس للمدعي بعد ذلك تجديد المرافعة، يعني المدعي ما إلى حق بعد حصول الصلح وفض النزاع أن يجدد المرافعة ويجدد الدعوة ويرفعها عند الحاكم أو القاضي، ليس له هذا الأمر. ولكن المصنف عند استدراك، ولكن هذا قطع للنزاع ظاهرا، ولا يحل لغير المحق ما يأخذه بالصلح. يعني هذا الصلح إنما إحنا أجريناه حتى نقطع النزاع والتخاصم بين الطرفين. فإذا شخص ادعى دين على ذمة شخص آخر والشخص الآخر ينكر الدين وتصالحوا على أنه يعطي نصف الدين، إذا طبعا الصلح شنو فائدته وأثره؟ أنه يسقط الدعوة. لكن إذا المدعي كان في الواقع محق، يعني هو فعلا يطلب الدين ويطلب 100,000 وتصالح على 50,000، فالمدعي قد وصله نصف حقه والنصف الآخر خسره بالتصالح. الشخص الآخر اللي المنكر إذا كان بالواقع يعلم فعلا هو يطلبه بس هو نكره وتصالح وياه وطاه 50,000، انقل للمنكر هاي 50,000 اللي أخذتها أنت ما تملكها غير لأن أنت غير محق، هو فعلا بالواقع يطلبك 100,000 وأنت أخذتها من عنده. يقول ما هو الصالح وياي، نقول له هذا الصلح لقطع النزاع الظاهر، لكن بالواقع أنت ما تملك 50,000 لأنك غير محق في أخذها. هذا لو كان المدعي محق وفعلا يطلب 100,000. لو كان المدعي في المدعي غير محق، يعني ما يطلب دين واقعا، بس مع ذلك تصالح معاه وأخذ من عنده 50,000، ادعى عليه قال أنا أطلب خالد 100,000، خالد نكر قال ما يطلب 100,000، صار نزاع وصارت دعوة، فصالحه وقال له أنا أعطيك 50,000 ونسقط الدعوة والنزاع والمخاصمة، قال له أقبل بال50,000، في حين أنه زيد واقعا هو ما يطلب خالد، نقول له هاي 50,000 اللي أخذتها أنت غير محق فيها لأنها أكل للمال بالباطل، بالواقع تمطل على أساس تصالح وتأخذ من عنده 50,000، فأنت غير محق في أخذها. فلهذا المصنف قال إنه هذا الصلح هو لقطع النزاع ظاهرا، يعني بالظاهر إحنا نريد نقطع النزاع والخلاف والمخاصمة، بس بالواقع والحقيقة إذا كان أحد الطرفين جاي يأخذ بغير حق ترى ما يملكه ويعتبر أخذ بالمال بالباطل. ولا يحل لغير المحق، مثل الشخص الكاذب يكذب بأنه يدعي بالدين، ما يأخذه بالصلح، هذا أنت غير مستحق إليه. نعم المصنف عند استثناء، إلا مع رضا صاحب الحق بذلك واقعا، يعني إلا إذا كان صاحب الحق هو راضي يقبل أنه تأخذ من عنده 50,000، أو يعلم أنه أكو دين بس ما يتأكد أنه 100,000 ورضى أنه يتصالح وياك على 50,000، بس هو يعلم أنه يطلبك 75,000. إذا كان غير محق ويعلم واقعا بأن ما يأخذه ظلما وليس ملكا له هذا محرم عليه، أو كان ليس له فيه حق ولكن مع ذلك رضى صاحب الحق بما يأخذه، هذا يعتبر تنازل عن حقه. وإذا الطرف الآخر تنازل عن حقه وطاك 50,000 برضاه ماكو حرمة بذلك. طبعا هاي إذا كان واقعا خارجا هو راضي بالصلح وتنازل عن حق الباقي. نعم قال إلا مع رضا صاحب الحق بذلك واقعا، لا لمجرد استنقاذ بعض حقه أو تخلصا من الدعوة الكاذبة. يعني إحنا قلنا لك إذا كنت غير محق واقعا وأخذت تأخذ ظلما ليس حقا لك، وإذا كنت صاحب حق وقبلت بالخمسين ألف من باب قطع النزاع ظاهرا، وانت لعله ما تطلب 50,000، لعله أقل من 50,000، بس انت تعلم صاحب الحق هو راضي بذلك، قلنا يجوز لك تأخذ الزائد. لكن هذا مو لمجرد استنقاذ بعض حقه، يعني لو كان صاحب الحق إنما قبل بالصلح حتى يستنقذ بعض أمواله، لأن يعرف هو يدي عليه 100,000 والآخر ينكر يقول ما يطلبني 100,000، يطلبني 50. فالشخص المدعي قبل بالخمسين حتى شوية يستنقذ بعض أمواله، بدل ما يخسر 100 يأخذ على الأقل 50,000، نصف حقه. إن قل له 50,000 الأخرى أنت لا تملكها وغير محق فيها. إذا كان الشخص الآخر قبل بالمصالحة لاستنقاذ بعض حقه، لو قبل صاحب الحق بالصلح لأجل استنقاذ بعض حقه من العين أو المنفعة أو المتاع أو غيره، بحيث لو لم يقبل بالصلح لضاع تمام حقه. لو ما مصالح كان كل 100,000 راحت عليه، بس هو قبل بالصلح حتى يستنقذ بعض المال، ولو يأخذ من عند 50,000 نصف المال، فنقل له ما تأخذه غير محق فيه وهو حرام شرعا عليك. هاي طبعا لو كان فعلا هو يطلبك دين 100,000، أو تخلصا من الدعوة الكاذبة. يعني لو قبل صاحب الحق بالصلح لأجل دفع الدعوة الكاذبة، كما لو كان هذا الشخص من الناس المعروفين والدخول في المنازعة أو المخاصمة مع الآخرين تقلل من شأنه، فقبل بس يريد يرد الدعوة الكاذبة قل له أخذ 50,000. إذا كان تقلل من شأنه أو مقامه فما يأخذه غير المحق حرام شرعا عليه. لهذا قال إلا مع رضا صاحب الحق بذلك واقعا، يعني هو يرضى بالمصالحة وأخذ الزائد، فحينئذ يعتبر تنازل عن حقه ولا حرمة، لا لمجرد استنقاذ بعض حقه. مو إنه صاحب الحق يقبل بالصلح حتى يستنقذ بعض حق العين أو المنفعة أو المتاع، بحيث لو لم يقبل بالصلح لضاع تمام حقه، فحينئذ ما يأخذه غير المحق حرام شرعا. أو تخلصا من الدعوة الكاذبة، لو قبل صاحب الحق بالصلح بس لأجل دفع الدعوة الكاذبة، كما لو كانت هاي الدعوة تستلزم منه حضور في المحكمة وتقلل من شأنه ومقامه، فما يأخذه غير المحق أيضا يكون حرام شرعا. نعم. الآن وصل كلامنا إلى أحكام الإجارة، مسألة 759. الإجارة هي المعاوضة على المنفعة عملا كانت أو غيره، والأول مثل إجارة الخياط للخياطة، والثاني مثل إجارة الدار للسكنة. الإجارة هي معاوضة. شنو يعني معاوضة؟ يعني دفع عوض مقابل عوض، مبادلة منفعة بين المؤجر والمستأجر، فيسموها معاوضة، دفع عوض قبال عوض. الإجارة اللي هي معاوضة تقسم إلى قسمين، عندنا إجارة على المنفعة عملا وتسمى إجارة الأعمال، مثل شخص يستأجر خياط حتى يخيط له ثوبه، هاي يسموها إجارة أعمال. أو مثلا شخص يأجر بناء يبني له البيت أو الجدار، أو شخص يأجر سائق حتى ينقله من مكان إلى آخر، هاي يسموها أجرة السياقة. هاي يسموها أجرة على منفعة عمل، من يخيط لك الثوب منفعة عمل، من يبني لك جدار، من ينقلك بالسيارة منفعة عمل، هاي يسموها إجارة على الأعمال. اثنين، قد تكون الإجارة على غير منفعة العمل، كما لو كانت الإجارة على الأعيان، مثل منو؟ مثل أنا أجر لك الدار للسكنة، هذا إجارة الدار للسكنة، هاي صارت الإجارة وين؟ على العين، على الدار، وجاي تأخذ منها منفعة السكنة في الدار. أو أأجر لك المحل حتى تنتفع منه تبيع بي المتاع، أو أأجر لك نفس السيارة حتى أنت تنتقل للنقل والانتقال بها، هاي تسمى الإجارة على الأعيان. إذن الإجارة قسمين، إجارة على الأعمال وإجارة على الأعيان. إجارة على الأعمال يعني إجارة ومعاوضة على المنفعة عملا، والإجارة على الأعيان يعني إجارة على الاستفادة من منفعة العين. واضح؟ هذا تعريف الإجارة وبيان أقسامها. الآن يأتينا السؤال، ما هي الأمور اللي تشترط وتعتبر في المؤجر والمستأجر؟ المصنف أجاب، قال عندنا 4 شروط أو 5 يجب توفرها في المؤجر والمستأجر. أولاً البلوغ، لابد أن يكون كل من المؤجر والمستأجر بالغاً، فلا تصح إجارة الصبي لأن تصرفاته غير معتبرة شرعاً، والعقود التي ينشئها الصبي غير معتبرة شرعاً. فإذا عندنا صبي أجر الدار ماله وسوى عقد إجارة، نقول العقد غير صحيح. لماذا؟ لأن طرف المؤجر غير بالغ. كذلك لو المستأجر هو غير بالغ وجاء أجر له دار، نقول عقد الإجارة غير صحيح، لأن المستأجر اللي يريد ينتفع من منفعة سكن الدار غير بالغ، وتصرفات الصبي غير معتبرة شرعا، منها العقود كعقد الإجارة غير ممضى شرعا. 2 العقل، يعني لا تصح إجارة المجنون، سواء كان هو المجنون يريد يأجر داره أو إجانا شخص مجنون هو يريد يستأجر الدار، لا تصح إجارة المجنون، لأن المجنون مرفوع القلم عنه وتصرفاته غير معتبرة شرعا، لأنه غير قاصد للعقد وما يتحقق القصد منه للعقد. المجنون فاقد العقل، كيف يقصد العقد؟ والعقود تابعة للقصود، فإذا ما تحقق منه القصد كيف يقع العقد بالخارج؟ فلهذا لا تصح إجارة المجنون مؤجرا أو مستأجرا. 3 الاختيار، يعني يشترط أنه المؤجر والمستأجر من يأجر العين يكون باختياره وإرادته، ولا يكون إجارة بالمكره أو المجبور، مو نكره على أن يأجر داره أو نكره على أن يستأجر الدار أو نجبر على عقد الإجارة. المكره والمجبر نعم عقده غير صحيح، لأنه رفع عن أمتي ما أكره عليه، هذا يسموه حديث الرفع، يعني كل فعل يقع من المكره مرفوع غير معتبر شرعا، فلهذا لا تصح إجارة المكره أو المجبر على عقد الإجارة. 4 الرشد، شنو يعني الرشد؟ يعني يكون المؤجر والمستأجر عند شيء من العقلانية والعقلائية، بحيث تكون تصرفاته مطابقة للعقل. وأما إذا كان غير راشد، كما لو كان سفيه وتصرفاته غير عقلائية، فحينئذ تصرفات السفيه بسبب إن كونه محجور وممنوع من التصرف شرعا غير ممضات عند الشارع، فإذا ما عنده رشد ما تصح منه الإجارة، سواء كان هو مؤجر أو مستأجر. نعم، هذا بالنسبة لمن؟ للسفيه. طبعا لا تصح إجارة السفيه لأمواله مطلقا، وكذلك لا تصح إجارة السفيه لأمواله مطلقا، وكذلك لا تصح إجارة المفلس لأمواله، يعني الشخص المهجور عليه بسبب الفلس. شنو يعني الفلس؟ يعني الشخص اللي عليه ديون كثيرة وعجز عن تسديد الديون، والحاكم الشرعي بعد أن الديانة رفعوا دعوة عنده حجر على أمواله ومنع من التصرف بها، لأن أموال المتبقية راح تتوزع على الديانة بالنسبة. ما تصح إجارة المفلس لأمواله، لأنه ممنوع من التصرف شرعا، فبالتالي ما يقدر يأجر داره أو يأجر سيارته أو غيره. في الأموال التي حجر عليها الحاكم الشرعي بسبب كثرة وجود الديانة. يبقى عندنا سؤال بالنسبة للسفيه، قلنا ما يصح يأجر أمواله، صحيح؟ لأن تصرفاته غير عقلائية ومحجور عليه. هل يستطيع أن يؤجر نفسه؟ يعني يروح يأجر نفسه حمال أو مزارع أو خياط أو بناء. إجارة الأعيان غير صحيحة في حقه، إجارة الأعمال تصح في حقه؟ السفيه إذا أجر نفسه فالأظهر بطلان الإجارة، حتى لو أجر نفسه فالأظهر بطلان الإجارة ما لم تتعقبها إجازة من الولي. إذا كان أكو ولي علي مثل الأب أو الجد من جهة الأب أو الوصي أو القيم، إذا هو أجاز أنه يأجر نفسه فالإجارة تكون صحيحة. إذن السفيه لا تصح منه إجارة الأعيان ولا تصح منه إجارة الأعمال، لا يأجر بيته صحيح ولا يأجر نفسه كأنه حمال أو بناء أو مزارع، كذلك بطلان الإجارة هو الأظهر في حقه. نعم إذا أجاز الولي تصح إجارة الأعمال. طيب نعم السفيه التصرفات غير عقلائية، إجارة الأعيان باطلة مالته، إذا يريد يأجر داره باطلة، وإذا يريد يأجر نفسه بإجارة الأعمال يريد يأجر نفسه حمال أو مزارع، شنقول هم الأظهر بطلان الإجارة، إلا إذا الولي ماله أجاز ذلك، شاف أنه مطابق لمصلحته وأجاز فتصح إجارة نفسه. الآن عندنا بالنسبة للمفلس اللي كثرت ديونه وصار مفلس والحاكم الشرعي حجر عليه، هذا قلنا ما يصح من عنده إجارة الأعيان بالأموال التي حجر عليها، فذا الحاكم الشرعي حاجر على داره ما له حق يأجر داره لأنه الإجارة ما تشبيهه باطلة، صحيح؟ الآن عندنا سؤال، يقدر المفلس يأجر نفسه بأجرة الأعمال ويشتغل حمال، مزارع، بناء، سائق تاكسي مثلا؟ الجواب المصنف قال نعم تصح إجارة المفلس لنفسه. لماذا؟ لأن هو في الحقيقة ممنوع من التصرف المالي في الأموال والأعيان التي حجر عليها الحاكم، ولكن هو ليس ممنوع من التصرف في نفسه، فيقدر يأجر نفسه والإجارة للأعمال من نفسه تكون صحيحة. تلاحظون الفرق؟ بالنسبة للسفيه لا تصح منه إجارة الأعيان والأعمال، بينما بالنسبة للمفلس لا تصح منه إجارة الأعيان بس تصح منه إجارة نفسه للأعمال. لهذا قال نعم قلنا مستثنى إلا مع إذن الولي، ولا تصح إجارة المفلس أمواله التي حجر عليها، لأن الإجارة تعد تصرف مالي وهو ممنوع شرعا من التصرف المالي بالأموال التي حجر عليها، ولكن تصح إجارته نفسه. يعني المفلس إذا أراد يأجر نفسه كحمال أو مزارع أو خياط أو بناء، هذا شو نقول عنه؟ تصح الإجارة. طبعا المصنف بيّن حكم المفلس بس ما بيّن حكم السفيه. إحنا قلنا من اشتراط الرشود تبين الحكم، لأن هو اشترط أنه يكون راشد يعني ليس بسفيه، فهذا يدل على أن إجارته للأعمال للأعيان باطلة وإجارته للأعمال كذلك باطلة، إلا إذا تعقبتها إجازة الولي على حسب المصلحة. مسألة 760، لا تصح الإجارة إذا لم يكن المؤجر مالكا للمنفعة أو بحكمه ولم يكن وليا على المالك ولا وكيلا عنه. نعم تصح إذا تعقبت بالإجازة. من الشروط اللي يجب توفرها بالمؤجر اللي يأجر العين مالته أن يكون مالك للمنفعة، يعني الشخص اللي يريد يأجر الدار كون يكون هو مالك لمنفعة الدار حتى يقدر يأجر السكنة، كما لو كان هو الدار ملكه، فإذا كان الدار ملكه يعني منفعة سكنة الدار هم يملكها فيقدر يأجرها لغيره. أما إذا إجانا شخص هو ما يملك الدار ويريد يأجر الدار، يريد يأجر منفعة الدار على غيره، هذا ما يصح، لأنه إحنا نشترط بالإجارة أن يكون المؤجر مالك للمنفعة هذا، فإذا كان غير مالك الإجارة مالته باطلة لا تصح. نعم فلا تصح إجارة زيد لمنفعة سكن الدار أو المحل وهو غير مالك لها، أو ما بحكم المالك. مرات هو ما يكون مالك بس يكون ولي، يكون وكيل عن المالك، يكون قيم، يكون وصي، وهذول إلهم إلهم حق للتصرف بإجارة منفعة سكن الدار للصبي أو للموصى عليه أو الموكل عنه. هذا نقول يجوز له، يجوز له التصرف، لأن ما يعتبر تصرف فضولي، بل يعتبر تصرف في ملكي، تصرف في من له شأنية التصرف. إذا كان ولي مثل أب أو جد ورادي يأجر دار الصبي، يصح وكيل وصي وقيم، يعني نصب الحاكم الشرعي حتى يحافظ على أموال القصر، هذا كله يصح منهم. أما إذا لم يكن ولي على المالك ولا وكيل عنه ولا وصي ولا قيم، نقول كل تصرفاته وإجارته غير صحيحة. نعم المصنف عنده استدراك، قال نعم تصح إذا تعقبت بالإجازة، يعني لو شخص أجر دار أو محل أو دابة أو سيارة وهو غير مالك لمنفعتها من دون إذن مالكها، هذا ايش راح يصبح تصرف؟ شو نسميه؟ تصرف فضولي. التصرف في غير ما يملك يعتبر تصرف فضولي. التصرف الفضولي باطل، لكن يصح بالإجازة المتأخرة. فإذا المالك مالك منفعة الدار أجاز هاي الإجارة، قال نعم هاي الإجارة اللي أجرتها أنت من دون إذني أنا أجيزها لأن الإيجار فيها جيد وقبل بيها، الإجازة المتأخرة تكشف عن صحة العقد من حين وقوعه، لأن الإجازة هي من يا نوع؟ السيد المصنف شي اختار يا إجازة، الإجازة الكاشفة تكشف عن صحة العقد مال الإجارة من أول يوم وقع به عقد الإيجار. إذن المؤجر اللي ما يملك المنفعة ولم يكن ولي ولا وكيل تتوقف صحة إجارته على إجازة المالك، فإن أجاز المالك صحت الإجارة وإن لم يجز بطلت الإجارة. كذلك المحجور عليه لسفه تتوقف صحة إجارته على إجازة الولي، إذا سفيه أجر داره نقول الإجارة باطلة، لكن إذا الولي أجازه نقول الإجارة تصبح صحيحة. وكذلك المحجور عليه لفلس، إذا أجر مثلا داره نقول الإجارة باطلة وتتوقف صحته على إجازة منه؟ على إجازة الغرماء اللي هم الديانة. الحاكم الشرعي منع من التصرف بسبب دعوة الديانة اللي يطلبونه، إذا الديانة قالوا نقبل إجارة داره ونجيز بهذا الأمر تصبح إجارة المحجور عليه لفلس صحيحة. وكذلك الشخص المكره اللي يكرهوه على إجارة مثلا داره، الإجارة باطلة، لأن احنا قلنا من شروط المؤجر والمستأجر الاختيار ألا يكون مكرها، لكن إذا هو أكرهه على إجارة الدار وبعد ذلك رضى، قال أنا هاي الإجارة أشوفها بها منفعة ومصلحة والإيجار فيها جيد، الرضا المتأخر من المكره يصحح العقد المتقدم. فإذا كان مكرهاً توقفت صحته على الرضا لا بداعي الإكراه، كون الرضا ما ليكون مو من جهة كونه مكرهاً أيضاً، فحينئذ تصح الإجارة من الشخص الغير مالك للمنفعة أو المحجور عليه لسفه أو فلس أو مكره إذا تعقبت بالإجازة في ذلك. نعم. أما مسألة 761 فيأتي الكلام والحديث عنها، والحمد لله رب العالمين.